إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في بيان ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في بيان آيات الطلاق، وقد وصلنا إلى الآية 30 بعد 200 في هذا اليوم من أيام الله 16 من شهر صفر الخير عام 31 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. فقوله تعالى هنا حتى تنكح، حتى تنكح زوجا غيره، فالنكاح هنا بمعنى العقد والوطأ، ليس مجرد العقد. وقد بينت السنة ذلك، ولولا مجيء السنة بذلك لكان الأمر محتملا أنه لو عقد عليها الثاني ولم يدخل بها وطلقها جاز أن ترجع إلى الأول، لأن أكثر ما يقع النكاح على العقد، أكثر ما يقع النكاح على مجرد العقد حتى وإن لم يطأها. قال: فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل للأول، لأنه ليس بزوج، فلا بد أن يكون نكاحا صحيحا. إذا زنى بها رجل مثلا بعد تطليقها الثالثة فهذا لا يحلها للأول، لأنه لا بد أن يكون وطئ في نكاح صحيح. قال: وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. قال: واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد. فالفقهاء يعني اشتهر بينهم أن سعيد بن المسيب يقول بها. قال: وفي صحته عنه نظر، على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار. فإذا هذا يعني انتشر نقله وذكره عن سعيد بن المسيب أنها تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليها، ولكن في صحة هذا نظر. ما هو هذا النظر؟ ذكر لنا ابن كثير بعد ذلك ما رواه ابن جرير بإسناده وهذا الإسناد يعني ضعيف، ولكن سيأتي يعني غيره. فذكر ابن جرير بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، أي الجماع. هذا الإسناد الذي هو عن ابن عمر، في هذا الإسناد سعيد بن المسيب. فإذا تأمل فيها، فإذا هذا الإسناد الذي ذكره ابن جرير عن ابن عمر، هذا يروي عن ابن عمر سعيد بن المسيب، فكيف يقال أن سعيد بن المسيب يقول تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليها؟ هذا إسناده ضعيف. الذي بعده إسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني، يعني صحح هذا الإسناد مع الذي قبله، فهما الذي قرناه الآن إسناده ضعيف وهذا أيضا ضعيف، ولكن يعني يقوي أحدهما الآخر. هذا الثاني رواه الإمام أحمد بإسناده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يذوق العسيلة، والعسيلة الجماع ولو بدون إنزال. يقول ابن كثير فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا على خلاف ما يحكى عنه، فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند. وهو روى ماذا؟ روى موقوفا على ابن عمر ولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى مرفوعا. فيبعد أن الإنسان يعني يروي حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه بغير مستند، وفي مثل هذه الحالة نقول العبرة بما إيش؟ بما روى، لا بما إيش؟ بما رأى. العبرة بما روى لا بما رأى. فإن قال لك قائل هذا رأي سعيد بن المسيب، قل له سعيد بن المسيب روى خلاف هذا الرأي، والعبرة بما روى لا بما رأى، كما في موطأ مالك أنه رحمه الله روى أن من سنن الأنبياء وضع اليمين على الشمال في الصلاة، هذا في موطأ مالك. فإن قال لك قائل مذهب الإمام مالك في الصلاة الإرسال، قل له يا أخي هذا يبعد، هذا بعيد. فيقول لك لماذا؟ قل لأنه روى في موطئه هذا الذي ذكرناه الآن، والعبرة بما روى لا بما رأى، وهكذا. قال وقد روى أحمد أيضا والنسائي وابن جرير هذا الحديث، هذا الحديث بإسناده عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر، أغلق الباب وأرخى الستر، ثم يطلقها. فإذا هذا أغلق الباب وأرخى الستر، وإن كان هذا يعد دخول عند الخلفاء الراشدين، لكنه لابد من الجماع. فنفرق بين الأمرين في هذه الحالة حتى ترجع إلى زوجها الأول، لابد أن يكون جماعة. وأما في أحكام أخرى فينفع هذا غلق الباب وإرخاء الستر، فيعد هذا دخول، يعد دخول فيما يتعلق بالميراث وفيما يتعلق بالمهر وفي أحكام أخرى يعتبر، لكن في هذه الحالة لا يعتبر. في هذه الحالة الدخول غلق الباب وإرخاء الستر لا يعتبر، بل لا بد من ذوق العسيلة، لا بد من الجماع. فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل الأول؟ قال لا، حتى يذوق العسيلة. فإذا هذا من حديث ابن عمر ومن رواية سعيد بن المسيب عنه. روى الإمام أحمد أيضا من حديث أنس، أيضا حديث العسيلة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. العجيب أيها الإخوة، وهذا محل عجب فعلا، أننا عندما نسمع هذا الحديث يعني كثير منا، بل ربما هو متوهم من كلام كثير من الفقهاء، كثير منا يعتقد ماذا؟ ها؟ يعتقد أنه إذا جمعها خلاص يتم تطليقها ورجوعها إلى الأول، حتى وإن كان هناك يعني تواطؤ بين الزوج الأول والزوج الثاني، إذا تم هذا التواطؤ فهذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني في نكاح صحيح عن رغبة ويبقى معها، ثم بعد ذلك إذا تفارق بطلاق أو بموت الزوج وبدون تواطؤ مع الأول، لو حصل هذا فإذا تحل للإيش؟ تحل للأول. فهذا هو المراد بهذا الحديث. وليس المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يذوق العسيل أنه إذا حصل هذا ترجع إلى إيش؟ ترجع إلى زوجها الأول. هذا غير صحيح ولا يفهم أبدا. فإذا نتنبه لمثلها. جاء أيضا هذا حديث العسيلة من حديث أبي هريرة رواه ابن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة، وهذه حديث كله صحيح، في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها، قال لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها. وجاء أيضا هذا من حديث عائشة في الصحيح أن رجلا طلق امرأته ثلاثا. إيش معنى ثلاثا يا أخي؟ كيف يعني؟ يعني قال لها أنت طالق بالثلاثة؟ لا، ثلاثا يعني طلقها مرة ورجعت إليه، طلقها مرة ورجعت إليه، ثم طلقها الثالثة. فهذا هو المراد بثلاثا، يعني الطلاق السني الصحيح. فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتحل للأول؟ فقال لا، حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول. فلنتأمل أيها الإخوة، القضية مش قضية عقد، وإنما القضية قضية تأديب، تأديب لهذا الزوج الأول. طالما أنه تعجل في أمر له فيه سعة، فنقول له تأديبا لك لابد أن الآخر يجامعه. فهذا ما أحسن هذا الحكم في التأديب. فليس العقد هنا مراد، وإنما المراد هو الجماع في نكاح صحيح. فإذا يا آدم، حديث العسيلة مروي من إيش؟ من طريق أربعة من الصحابة، ابن عمر وأنس وأبو هريرة وعائشة. هذا حديث العسيلة. ثم ذكر ابن كثير لحديث عائشة طرق أخرى كلها مؤداها أنه لا بد من ذوق العسيلة. وفي بعض هذه الطرق أن رفاع القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، وهذا الآخر اسمه عبد الرحمن ابن ليش؟ عبد الرحمن ابن ايش؟ عبد الرحمن ابن ايش؟ شوفوا عندكم في الرواية التي بعدها، أنا أريد أن أصحح لكم. عن عائشة قالت دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن رفاعة طلقني البتة. البتة يعني انتهى الطلاق الثلاث. وإن عبد الرحمن ابن ليش؟ ابن أيوة. وإن عبد الرحمن ابن الزبير بفتح الزاي وليس الزبير. وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة. مثل الهدبة، الهدبة هذه طرف الثوب، تقول يعني ليس عنده إلا مثل الهدبة، وذلك أنه يعني كان لا ينتشر لها، ليس أن الرجل يعني فيه عيب ومصاب بالعنة، العنة التي هي يعني قصر في ذكر الإنسان، وإنما كان يعني يؤخذ عنها، كان لا ينتشر لها. فمن أجل هذا قالت وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله على التبسم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا هذا أيها الإخوة ظاهره، أنت عندما تقرأ وعندما الناس يسمعون ماذا يفهمون؟ يقولوا خلاص إذا تم الجماع إيش؟ ها؟ إيش؟ ترجع للأول. لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد لابد أن يجامعها ثم بعد ذلك إن فارقها بطلاق الثاني، إذا فارقها بطلاق أو بوفاة وقد جامعها فترجع إلى الإيش؟ فترجع إلى الأول. ولذلك لو كان الزوج الثاني خلينا نقول كبير في السن، تزوجها مكثت معه سنتين ولم يجامعها ثم مات عنها، هل ترجع الأول؟ ها؟ لا ترجع، لا بد من زوج يجامعها. عندك في بعض الروايات فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها، اعترض عنها يعني ما كان ينتشر، وإلا فالرجل ما به بأس. نعم. يقول ابن كثير والمقصود من الزوج الثاني، شوف هذا التنبيه من أهم ما يقول، والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، ما يكون محلل، قاصدا لدوام عشرتها رحمة الله عليه، راغبا، هذا أول شيء، قاصدا لدوام عشرتها، بالزوج عشان تكون زوج زوجة وتبقى معه، كما هو المشروع من التزوج. فإذا راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزوج. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا، شوف أن يكون الوطأ أيضا إيش؟ مباح. فلو وطئها وهي محرمة، طلع بها عمرة وهي محرمة وطئها، نقول ما يمشي هذا، لا بد أن يكون وطأ مباحا. فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء، أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف، لم تحل الأول بهذا الوطأ. فإذا صارت الشروط كم؟ ثلاث: راغبا، قاصدا، ها، وأن يكون الوطأ مباحا. قال وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم، لم تحل للمسلم بنكاحه. وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه، لأن أنكحة الكفار باطلة عندهم، هذا عند مالك، عند الإمام مالك هذا. واشترط الحسن البصري فيما حكاه الشيخ أبو عمر بن عبد البر عنه أن ينزل الزوج الثاني. فعند الحسن إيش؟ لابد من الإنزال. فصار عندنا مذهبان، سعيد يقول بمجرد ليش العقد هذا إن صح هذا عنه، والحسن يقول لابد من ليش من الإنزال. والصواب أنه يكفي الجمع حتى وإن لم ينزل. قال وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا، وليس المراد بالعسيلة المني، لما رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وعزاه إلى البيهقي وهو في الأرواء 2083 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عائشة ألا إن العسيلة الجماع. شوف الآثار كيف تأتي تحل كل المشاكل، تحل المشاكل، لكن عند من؟ عند الإنسان المنصف الذي لا يقدم بين يدي الله ورسوله. إذا صح عنده الحديث أو صححه إمام معروف فينبغي تقديم الحديث. الله تبارك وتعالى يعني سيسألك عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسألك عن متابعة مذهب من المذاهب. ألا إن العسيلة الجماع، خلاص كلام واضح. هل يمكن أن يكون فيه تأويل؟ نقول ولو فيه تأويل، ولو فيه تأويل اللي يفهم منه تأويل يعمل بالتأويل، أما أنت فاعمل بما ظهر لك من قوله عليه الصلاة والسلام. المهم أنك لا تكون مخالف للإجماع. ألا إن العسيلة الجماع. قال ابن كثير، وهذا التنبيه الثاني المهم، فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول، أن يحلها للأول قصده التحليل، أقول وانظر ما خطب به ابن القيم في مثل هذا في إعلام الموقعين. ابن القيم ما شاء الله عندما يعني عندما يجري قلمه يكتب وبأسلوب أدب رائع. قال ويتم التواطؤ وهي امرأة شريفة وكانت مخدرة ويتفقون مع زوج آخر ويغلقون عليه الباب والستار ثم ينادون عليه من خارج الباب اتق الله فإن هذا ليس لك. فخطب خطبة كاملة كان صفحة ونصف، صفحة ونصف في, 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 في بيان هذا، في بيان شناعة التحليل وما يفعله الناس المحلل والمحلل له. قال فأما إذا كان الثاني إنما قصد أن يحلها للأول فهذا هو المحلل المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه. قال ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. فإذا نقول التحليل إذا صرح به، إذا صرح به في العقد فهذا نكاح باطل، وأما إذا أضمر كان في اتفاق بينهم بالإشارات ولم يصرح هذا في العقد فهذا هو الذي يعني جاءت الأدلة بذمه ولعنه. وإذا علم التحليل، إذا علم أن القصد التحليل فهذا النكاح باطل كما سيأتي. ثم ذكر لنا ابن كثير كم حديث، هذه سبعة أحاديث في إيش؟ في المحلل، في المحلل. الحديث الأول حديث ابن مسعود رواه الإمام أحمد عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشم والواصل والمستوصل والمحلل 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 له. المحلل اللي هو الذي يزعم أنه الزوج الثاني هذا المحلل، والمحلل له اللي هو الزوج الأول. قال وآكل الربا وموكله، هذا الحديث. طريق أخرى لابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وله شواهد. الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشم والمستوشم للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. الرابع عن عقبة بن عامر، هذا حديث جابر رواه الترمذي. الرابع عن عقبة بن عامر رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار، تيس مستعار، معروف التيس معروف المستعار، التيس يستعار من أجل الضراب، فهذا جايبينه من أجل التحليل. ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. السلام عليكم. فإذا عندنا أيها الإخوة ها عندنا يعني مرتبتان. المرتبة الأولى أن يتم العقد بس بدون إيش، بدون إيش، بدون العسير. والمرتبة الثانية أنه يعقد ها ويطى لكن بقصد الإيش، بقصد التحليل، بقصد التحليل. فنفرق بين الأول وبين الثاني. أيهما أشد؟ أيهما أشد؟ إن يعقد مجرد عقد وترجع للأول، ولا يعقد ويدخل بها ويجمعها بقصد التحليل؟ الثاني أشد، لأن الوعيد فيه شديد. الحديث الخامس عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. الحديث السادس عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. الحديث السابع عن ابن عمر رواه الحاكم في المستدرك. جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل الأول؟ فقال لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وهذه الصيغة مشعرة بالرفع، يعني أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى ابن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم بإسناده عن عمر أنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. هذا إسناده صحيح يا آدم، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. نعم نعم أيوة، إلا رجمتهما. وروى البيهقي أن عثمان بن عفان رفع عليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما. فإذا إذا علم أن القصد هو التحليل فهذا نكاح باطل. جاء هذا عن عمر وعن عثمان، وكذا روى عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة. قال ابن كثير: وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها. واحد طلق زوجته المرة الأولى وتركها فانتهت عدتها، هذه الطلقة الأولى. طيب، ثم خطبها ومهرها ورجعت إليه، الطلقة الأولى هذه ما تحتاج زوجا إيش غيره. فعندما ترجع، عندما ترجع إليه، ترجع إليه بطلاق جديد ولا هذا محسوب عليها؟ هذا السؤال. قال: وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلق أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها، يعني تزوجت بعد هذا الطلاق الأول أو الطلاق ليش الثاني، ثم تزوجها الأول انقضت عدتها وفارقت الثاني وتزوجت الأول، هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وهو قول طائفة من الصحابة؟ مالك والشافعي وأحمد وطائفة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه أبو هريرة، وقد ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في آخر ترجمة أبي هريرة أن أبا هريرة كان يقضي بهذا، وأن عمر سأله فقال له: لو قضيت بغير هذا لأوجعتك، لو قضيت بغير هذا لأوجعتك. يقول عمر لأبي هريرة أنها ترجع إليه إيش بما بقي من الثلاث. قال: هذا القول الأول. قال: أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق. فهل الزوج الثاني في حالة الطلاق الرجعي يهدم الطلاق ولا لا يهدمه؟ الصواب أنه لا يهدمه، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. قالوا: وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى. قالوا: إذا كان يهدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى، هكذا رأى الأئمة، لكن هذا ليس أولى ولا أحرى. هدم الثلاث لأن خلاص انتهى، ما هو لا بد أن يهدمها، ما كيف يرد في حالة حتى تنكح زوجا غيره هذا الزوج الآخر يهدم الطلاق لأن ثلاث خلاص انتهى، فإذا رجعت إليه لابد أن ترجع من جديد من الأول. وأما بالنسبة للطلاق الرجعي في حالة الطلقة الأولى والطلقة الثانية فهذا هو الذي فيه الإيش، هذا الذي فيه الخلاف. فهم يقولون: إذا كان الزوج الثاني يهدم الثلاث فهو يهدم ما دونها من باب أولى، هذه حجتهم. وطبعا يعني ما ذكروا أن هذا رأي أحد من الصحابة ولا أقاموا على ذلك يعني دليل. وأما الأول فكما عرفنا أنه قول طائفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير بعد ذلك: وإذا طلقتم النساء، أو كما قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. قال: هذا أمر من الله عز وجل للرجال، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعته، خلاص أوشكت العدة على الانتهاء. فإما أن يمسكها، أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها. يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها، ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن، من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقارح. ثم ذكر عن ابن عباس وغيره: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شرفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعده بقوله: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقد ذكرنا أيها الإخوة أن من أعظم المجالات التي يتبين فيها التزام حدود الإنسان، التزام الإنسان بحدود الله، هو ماذا؟ الحياة الزوجية. الحياة الزوجية. ولذلك تكرر في آيات الطلاق هنا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وهنا أيضا يحذر سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. كل هذا ترهيب من تعدي الحدود في الحياة الزوجية. فهذه حقوق المرأة إن أرادت، حقوق المرأة إنما في الإسلام، حقوق المرأة إنما هي في الإسلام، لا في زبالة أذهان أولياء الشياطين. قال: وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه. في غير كنهه يعني في غير وقته، ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. ثم ذكر ابن كثير أيضا في هذا الموضع الحديث المشهور عند قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ذكر الحديث المشهور عن أبي هريرة الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فموضوع النكاح ما فيه هزوا ولا فيه هزل، وإنما فيه الجد. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة. أما الآية التي بعدها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني يعني بعد الطلاق وبعد انتهاء العدة إذا جاء الزوج يريد أن تتزوج المرأة مرة أخرى وأنت ولي هذه المرأة فلا تمنعه. عن ابن عباس نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوها. وفي هذه الآية دلالة على اشتراط الولي في النكاح. من أين يا سعيد؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن يعني أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن. ففي هذه الآية دليل على اشتراط الولي في الإيش؟ في النكاح. كيف ذلك؟ قال وفيه دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في تزويجها من ولي، إذ لو كانت تملك أن تزوج نفسها ما قال سبحانه فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني أخرجه ابن ماجه، ونحن بحاجة إلى مثل هذا الحديث في هذه الأيام، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فإذن المرأة لا تكون ولية في النكاح، الولي لابد أن يكون رجل لأنه مميز بالعقل وهو الذي يعرف المنافع والمصالح. أما امرأة تزوج امرأة ناقصة تزوج ناقصة ما تنفع المرأة تكون ولي. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وفي الحديث الآخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته كما رواه البخاري عن معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي وفي رواية أخرى عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن زوجهن. وفي رواية أخرى يعني أكثر فوائد أن معقل زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كان أي المرأة ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته بعد انقضاء العدة ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع. معقل يقول للزوج هذا للزوج أخته يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا. هذه الحمية التي تكون فينا كلنا في هذه الحمية، إذا أنت أحسنت الإنسان وزوجته يعني وليتك أو موليتك ثم بعد ذلك يعني طلقها وسائليها فكلنا يغار من أجل حريمه. قال والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها. والله يعلم وأنتم هاش وأنتم لا تعلموا. فأنزل الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. شوف كيف كانت الأحكام تنزل في الحال، الحكم ينزل عند ليش؟ عند الواقع، فيكون أبلغ بخلاف التوراة والإنجيل. التوراة الله عز وجل كتبها لموسى مرة واحدة في الألواح ونزل، أما القرآن كان ينزل منجما بحسب ليش؟ الوقائع، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه إيش تنزيلا. فلما سمعها معقل ونحن نستفيد من هذا أيها الإخوة، يعني طلب العلم بإيش كما يقال شوية شوية، الإنسان ما يستعجل. كثير من الشباب عندما يلتزمون يأتون ويقولون نريد منهج في طلب العلم. أنا بالنسبة لي جاءني أقول لك 10 حالات وجلسوا معي بالساعة وزيادة، نبغي منهج ونبغي كذا وكذا، والآن أين هم؟ لا طلب علم ولا طلب غير، وإنما الإنسان يطلب العلم يعني تدريجيا. لو تعلمت كل يوم مسألة، لو حفظت كل يوم آية واحدة، انظر بعد 10 سنوات كم يكون عندك من العلم. لو كل يوم مسألة، في السنة 360 مسألة، بعد 10 سنوات 3600 مسألة، بعد 20 سنة ها كم؟ 7200 مسألة. وهكذا كان يعني كان طلب العلم، وهكذا كان طلب العلم. فلما سمعها معقل ماذا قال؟ قال سمع لربي وطاعة، سمع لربي وطاعة. هذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة، سمع لربي وطاعة. والله تبارك وتعالى أخبر ذلك عنه، ها؟ وقالوا إيش؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم دعاه أي معقل فقال أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردوية وكفرت عن يميني، وكفرت عن يميني. طيب نذكر المعنى الإجمالي للآيات التي بعد ذلك. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذن هذه الآية في الإيش؟ في الإيش؟ في الرضاعة. ما المناسبة؟ تقول المناسبة أن هذا من ضمن الأمور، من ضمن أمور الحياة الزوجية، أن هذا من ضمن أمور الحياة الزوجية. وقد مر علينا قبل ذلك ماذا؟ من أول ما ذكر الله تبارك وتعالى الحياة الزوجية في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. فإذن هذا النكاح، بعده المحيض الحيض، بعده الإيلاء، بعده الطلاق، الآن الرضاع، وسيأتينا وفاة الزوج، وخطبة المرأة في عدة الوفاة، والطلاق قبل الدخول، ومتعة المطلقة. فإذن هذه كلها آيات في الحياة الزوجية التي هي يعني مجال خصب لتقوى الله تبارك وتعالى. ولا تنسوا أن ما بعد الآية 177 هو تفصيل لإيش؟ تفصيل للتقوى. الآية 177 هي آية التقوى، وما بعدها إلى آخر الصورة تفصيل لها، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى اليهود وما كانوا عليه الله تبارك وتعالى قال يعني دعكم من هؤلاء الذين لا يرضون عنكم حتى تتبعوا ملتهم وانشغلوا أنتم بما أنزل الله تبارك وتعالى إليكم. وهذا هو الواجب في هذا الزمان أيها الإخوة. ما يقعد الإنسان منشغل بأخبار العالم والسياسة ويضيع نصف عمره في متابعة الأخبار ويترك تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان في مثل هذه الأزمنة ينشغل بماذا؟ ينشغل بتقوى الله تبارك وتعالى. فمن الآية 177 إلى آخر الصورة كل ذلك في تفصيل جمل التقوى. فهذه الحياة الزوجية التي هي أعظم مجال يتبين فيه تقوى الإنسان لربه في النكاح وفي الطلاق وفي الإيلاء وكذلك بالنسبة للنساء ونحو ذلك. طيب، والوالدات يرضعن طبعا هذا خبر ولكنه خبر بمعنى الإرشاد. إذن هذا خبر بمعنى الإرشاد، إرشاد من الله تبارك وتعالى. والوالدات يرضعن مثل والمطلقات وإيش يتربصن، هذا خبر بمعنى الأمر. المطلقات يتربصن خبر بمعنى الأمر، وأما والوالدات يرضعن هذا خبر بمعنى الإرشاد، إرشاد من الله تبارك وتعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. ولذلك كانت هذه هي الرضاعة المؤثرة في التحريم كما سيذكر ابن كثير لنا الأحاديث، أن الرضاعة المؤثرة هي ما كانت في الحولين، وأما بعد الحولين فلا تأثير للرضاع إلا في حالات معينة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتمام الرضاعة حولان، حتى قيل أيها الإخوة أن الرضاعة بعد الحولين مضرة بالطفل، لأن هذا هو تمام الرضاعة. فتمام الرضاعة حولان، فلو زاد الإنسان على التمام فإن هذا يضر الإيش؟ يضر الطفل. وعلى المولود له، المولود له وهو الوالد، لكن لماذا قيل المولود له؟ لماذا لم يقل سبحانه والوالد؟ لأنه سبحانه بنى على ذلك حكم يناسبه أن يوصف الوالد بالمولود له. يعني طالما أيها الوالد أنه ولد لك والولد لك، فإذا يجب عليك الإيش؟ النفقة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيجب على المولود له أن يرزق الوالدة وأن يكسوها بالمعروف. طيب هذا بسبب الزوجية ولا بسبب الرضاعة؟ طيب اختلف. طيب إذا كانت زوجة فيكون بسبب الزوجية ولاش والرضاعة. طيب إذا كانت مطلقة، فإذا يكون بسبب لاش، بسبب الرضاعة. فالرضاعة هي الموجبة لهذا الرزق والكسوة بالمعروف، يعني بحسب العرف الموجود. لكن هل هذا يكون باعتبار حال الوالدة ولا باعتبار حال المولود له؟ أكثر العلماء على أن هذا باعتبار حال الإيش؟ الوالدة، باعتبار حال الوالدة. فإذا كانت تحتاج إلى رزق وإلى كسوة مثلا ب2000، فإذا هذا يتوجب على الزوج، هذا يتوجب على الزوج وإن كان حاله يعني لا يطيق هذا، وإن كان حاله لا يطيق يعني مثل هذه النفقة، لأن المعتبر هو حال الوالدة. لكن قال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا إيش؟ إلا وسعها. فهذا مما يبين لنا يعني أن نقول يعني تراعى حال الوالدة لكن في حدود الاستطاعة، في حدود الوسع، لأنه سبحانه وتعالى قال لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها، قواعد في مثل هذه الأحوال. ففي حال الرضاع لا تضار والدة بولدها، هي التي ولدت، هل يكون ولدها سببا للمضارة بها؟ هي تريد أن ترضعه والوالد يريد أن ينتزعه؟ لا، فلا يكون الولد سببا لمضارتها. وكذلك ولا مولود له بولده، ولا مولود له بولده، فإذا تمنع المضارة بين الزوجين فيما يتعلق بالرضاع، ولا يكون الولد سببا لمضارة أحدهما، بل هو لسعادتهما وراحتهما. قال وعلى الوارث مثل ذلك، إذا مات الزوج وكان له وارثا فهذا الوارث يقوم بالذي كان يقوم به المولود له. فإن أراد فصالا، يعني الوالد والوالدة، إن أراد فصالا يعني فطاما، يعني قبل تمام الحولين، فإن أراد فصالا يعني قبل تمام الحولين عن تراض منهما وتشاور، فلا بد من الأمرين، تراض وتشاور. يقول تعالى فإن أراد فصالا أي فطاما لهذا الطفل عن تراض منهما وتشاور فلا بد من الأمرين، أن يحصل الرضا من الزوجين على الفطام، ويكون هذا بعد تشاور، لا يكون من أول الأمر، لا يكون من أول الأمر. المرأة قالت والله أنا أتعب من الرضاع، فأول ما سمع الزوج قال خلاص أفطمي، لا بد يكون هناك تشاور، هل الفطام مناسب للطفل ولا غير مناسب. فانظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى بالولد، قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن، فالله تبارك وتعالى هو الذي يرشد الوالدات أن يرضعن أولادهن، فهو سبحانه وتعالى أرحم بالإنسان من الوالدة بولدها. وهنا يشترط سبحانه وتعالى أن يكون الفصال عن تراض وتشاور، ليس فقط تراض، وإنما لابد أن يكون بعد تشاور ونظر في مصلحة الطفل. يقول الشيخ ابن عثيمين وأصل التشاور من شار العسل، شار العسل إذا استخلصه من الشمع، والمراد تبادل الرأي بين المتشاورين لاستخلاص الأنفع. شوف الاستخلاص، فكما أن العسل يستخلص من الشمع، فكذلك عند المشاورة يستخلص الرأي الإيش؟ الرأي النافع والرأي الصالح. فسميت المشاورة لأنها يعني تهدف إلى استخلاص الأنفع والأصلح. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي على الوالدين. قال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني تطلبون لهم مرضعة غير الأم، غير الأم، وقد كان هذا معروفا في العرب أن الولد كان يعني يسترضع له في البادية من أجل أن هذا يمنح الولد قوة ونجابة. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم يعني تطلبون لهم يعني مرضعة فلا جناح عليكم، لا جناح عليكم. لكن العلماء يقولون هذا بعد ماذا؟ هذا بعد أن يرتضع الولد اللبن الذي لا بد منه، وهو الذي يسمى اللبأ. اللبأ هو أول اللبن، لأن هذا ضروري للطفل. قال تعالى: فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم. إذا سلمتم يعني أعطيتم ما آتيتم، يعني ما اتفقتم عليه. فإذا تم الاتفاق مع المرضعة على أنها تعطى في اليوم كذا، فإذا لابد أن تسلم هذا الذي تم الاتفاق عليه. إذا سلمتم ما آتيتم يعني إذا أعطيتم ما تم الاتفاق عليه في العقد، عقد الرضاعة بالمعروف. فعلم أنه تجوز الإجارة في الرضاع إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، لأن هذا بيكون في اتفاق على العمل واتفاق على الأجرة. قال: واتقوا الله. إيش معناه يا أبو مريم واتقوا الله؟ نعم، أحسنت. فإذن دوما الآيات التي دوما تختم ب واتقوا الله يعني اتقوا الله فيما ذكر في هذه الآية خصوصا، واتقوا الله إيش عموما. واعلموا، وهذا حض على التقوى، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فإذا علم الإنسان أن الله بصير بما يعمل فهذا يحضه على تقوى الله تبارك وتعالى، هذا يحضه على تقوى الله تبارك وتعالى. نعم. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قابلت إنسانا وهممت أن تظلمه، وهممت أن تغشه في البيع والشراء، فلو استحضرت هذا واعلموا أن الله بما تعملون بصير، تقول أعوذ بالله من الغش والخداع، الله عز وجل يراك. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قرنت هذه الخاتمة للحظ على التزام تقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت مصيبة المسلمين في عدم معرفتهم بربهم، كانت مصيبتنا في عدم معرفتنا بربنا. وتميزت الأجيال الأولى والعهود الأولى بمعرفة الله عز وجل، بمعرفة الله عز وجل. فهذا فيما يتعلق بالرضا. طيب، أيضا من الأمور التي هي من أمور الحياة الزوجية، قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. والذين يتوفون منكم أيها الرجال ويذرون أزواجا يعني نساء يتربصن، يعني هؤلاء الأزواج النساء المتروكات التي بقيت بعد وفاة زوجها يتربصن بأنفسهن. فإذا هذا خبر بمعنى الإنش أيضا، بمعنى الأمر، بمعنى الأمر يتربصن بأنفسهن، يتربصن يعني ينتظرن بأنفسهن، فلا تطلب الزواج، لأن المرأة المزوجة يعني لا تصبر على، يعني لا تصبر بدون زوج، لا تصبر بدون زوج. فأمر سبحانه وتعالى النساء اللائي يتوفى عنهن أزواجهن أن يتربصن بأنفسهن فلا تتعرض للخطاب 4 أشهر و10، 4 أشهر و10، فهذه تسمى عدة الإيش؟ عدة الوفاة، عدة الوفاة. تقول: إلا إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا، فإذا كانت حاملا فعدتها بإيش؟ بإيش؟ بوضع حملها. والدليل على هذا ماذا؟ السنة، السنة هي التي جاءت بذلك. ولولا مجيء السنة بذلك لكان الرأي هو رأي من؟ رأي من؟ ابن عباس الذي قال ماذا؟ قال: تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين، مات عنها زوجها وهي حامل 2 شهر، وهي حامل 2 شهر، فإذن هذه تبقى كم؟ 7 أشهر، لأن 7 أشهر أطول من 4 أشهر وإيش؟ و10. طيب مات عنها زوجها ولها وهي حامل 6 أشهر، فما هو أبعد الأجلين؟ شو بقي لها؟ بقي لها 3 أشهر، فإذا لا بد أن تبقى 4 أشهر وإيش؟ 10، لأنه أبعد الإيش؟ أبعد الأجل. فلولا أن السنة جاءت بذلك لكان الرأي هو هذا، هو رأي ابن عباس الذي قال: تعتد بأبعد الإيش؟ بأبعد الأجل. ويقال إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك إلى حديث سبيعة الأسلمية التي مات عنها زوجها وقد بقي لها على الوضع يعني أيام، بل ربما يعني جاء في بعض الروايات أنها بمجرد أن مات وضعت، فتجملت للخطاب فأنكر عليها الناس، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرها أنها حلت، حلت بوضع حملها، حلت بوضع حملها. يعني يمكن أن يكون عن، يمكن أن يكون عن المرسلة وهي إيش؟ وهي إيش؟ وهي حل، وهي تلد ولد وهو على المرسلة. فعلم أيها الإخوة من هذا أن القضية، القضية في هذه العدة يعني ليس كما قال كثير من الفقهاء أنها التأكد من براءة الرحم، وإنما القضية قضية إيش؟ قضية وصلة بين الزوجين، في وصلة، في وصلة بينهما. فمن أجل هذه الوصلة كان من حق الزوج على زوجته أن تبقى بعده 4 أشهر و10. ولو كان يعني ما قالوه أن هذا هو التأكد من براءة الرحم، براءة الرحم، براءة الرحم تعرف في أقل من هذه المدة، ولذلك يمكن أن تكون الزوجة صغيرة، يمكن أن تكون آيسة، يمكن أن تكون غير مدخول بها، خلي بالك غير مدخول بها، ومع ذلك تبقى هذه المدة. فلو كانت القضية قضية براءة الرحم فالمفروض المدخول بها لا تعتد عدة الإيش؟ عدة الوفاة. ومعلوم أن عدة الوفاة واجبة على جميع الزوجات سواء كانت صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها. فالذي يبدو والله أعلم من هذا أن هناك يعني وصلة ورباط بين الزوجين، فمن الوفاء أن تبقى الزوجة بعد زوجها هذه المدة. واحد يقول طيب وليش في الحامل بمجرد ما تضع ها فقد يعني خرجت من عدتها، قد يكون هو على المغسلة وهي تلد؟ نقول لأن خلاص بوضع حملها ما عاد بينهم رباط، الذي كان في بطنها هو الربطة وهو الوصلة بينها وبينه وبين زوجها، فلما وضعته خلاص ما عاد في رباط الحين، فما أحسن الأحكام الشرعية. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينكر يعني ما عليه أكثر الفقهاء أن المراد من الأربعة أشهر وعشر هو أن يتبين ما في بطنها من إيش؟ من حمل. ولذلك الآن يمكن معرفة الحمل وتبينه في أقل من إيش؟ في أقل من أربعة أشهر وعشر. المولود الآن يعرف جنسه ذكر أو أنثى بعد كم أسبوع؟ بعد كم أسبوع؟ ستة أسابيع. ستة أسابيع، ستة ضرب سبعة 42، كما في صحيح مسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة أرسل الله عز وجل إليها ملكا فقال يا رب شقي أو سعيد ذكر أو أنثى، فإذا بعد 42 يوم يتم معرفة جنس الإيش؟ جنس المولود، ولا يمكن معرفته قبل ذلك، ولا يمكن معرفته قبل ذلك. والذين حاولوا أن يعرفوا قبل ستة أسابيع أحيانا يقولون ها ذكر فيخرج بعد ذلك إيش؟ أنثى، إذا قرروا قبل الإيش؟ قبل 42 ليلة. وهذا من الإعجاز العلم الباهر كما يقال. فإذا أربعة أشهر وعشرة هذه حق للزوج ووفاء لما كان بينهما. الشيخ ابن عثيمين هنا يعني كما ذكرت لك ينكر هذا ويقول وقد تكون الزوجة صغيرة وقد تكون كبيرة آيسة من الحمل، ويمكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة، فتبين بهذا أن الحكمة في هذا شيء آخر. قال وعندي والله أعلم أن الحكمة أنهم لما كانوا في الجاهلية تبقى المرأة حولا كاملا، في الجاهلية كانت المرأة تبقى بعد زوجها كم؟ حولا كاملا في العدة بعد موت زوجها، فجاء الإسلام بأربعة أشهر وعشر لأنه ثلث هذه المدة، ثلث هذه المدة أربعة أشهر هذا ثلث الحول وعشرة أيام ثلث الشهر. قال والثلث كثير، فأتي من الحول بثلثه ومن الشهر بثلثه. ثم الشيخ بعد ذلك يقول فإن كان هذا هو المراد فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وإلا فالعلم عند الله تبارك وتعالى. المهم أن موضوع براية الرحم، ربط موضوع براية الرحم بعدة الوفاة يعني هذا ربط غير يعني غير صحيح، هذا ربط غير صحيح. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.